قال الشيخ رحمه الله تعالى: الثامن مظاهرة المشركين، والدليل قول الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد، قال الشيخ رحمه الله: الثامن أي من نواقض الإسلام مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الشيخ رحمه الله أخذ نوعا واحدا من موالاة الكفار وهو المظاهرة، وإلا فالموالاة تشمل المحبة في القلب والمظاهرة على المسلمين والمدح لهم إلى غير ذلك. فمظاهرة أي معاونة، قوله مظاهرة الكفار على المسلمين ومعاونتهم، المعاونة هي المظاهرة، هي المظاهرة. الظاهر أنه من عطف التفسير، المظاهرة معناها المعاونة، معاونة الكفار على المسلمين. ثم استدل رحمه الله يا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقوله من يتولهم منكم فإنه منهم، هذا دليل على كفره، على كفر من فعل ذلك، على كفر من اتخذ اليهود والنصارى أولياء، لأن ظاهر قوله فهو منهم أي فهو مثلهم في الكفر. هذا وجه استدلال الشيخ رحمه الله. وكما ذكرنا أن الموالاة أقسام، منها المحبة في القلوب ولو لم يظاهرها، ومنها المظاهرة وهي المعاونة والمناصرة، ومنها مدحهم ومدح دينهم والثناء عليهم، كل هذا يدخل في المظاهرة، كل هذا يدخل في الموالاة. من يتولهم منكم فإنه منهم، يتولهم بالمحبة، يتولهم بالمناصرة والمعاونة، يتولهم ومدح ما هم عليه. فالآية عامة، مظاهرة الكفار على المسلمين تحتها أقسام. القسم الأول مظاهرتهم على المسلمين ومعاونتهم على المسلمين مع محبة ما هم عليه من الكفر والشرك والضلال، فهذا القسم لا شك أنه كفر أكبر مخرج من الملة. فمن ظاهرهم وأعانهم ساعدهم على المسلمين مع محبة دينهم وما هم عليه والرضا عنه، وهو مختار غير مكره، فإنه يكون كفرا أكبر يخرج من المله على ظاهر قوله تعالى فإنه منه. القسم الثاني أن يعاونهم على المسلمين مكرها لا مختارا، يكرهونه على ذلك، فهذا عليه وعيد شديد ويخشى عليه، يخشى عليه من الكفر المخرج من الملة. وذلك أن المشركين لما أكرهوا جماعة من المسلمين يوم بدر على الخروج معهم لقتال المسلمين، فإن الله سبحانه وتعالى أنكر عليهم ذلك، حيث إنهم تركوا الهجرة وبقوا مع المشركين وعرضوا أنفسهم إلى ما وقعوا فيه من إكراههم على الخروج، مع أنهم يبغضون دين الكفار، يبغضون دين الكفار ويحبون دين المسلمين، ولكن بقوا في مكة شفعا بأموالهم وبلدهم وأولادهم، لا عن محبة للكفار أو محبة لدينه. فأنزل الله جل وعلا إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، يعني مع أي فريق كنتم، الاستنكار، قالوا فيما كنتم، يعني لماذا كنتم مع المشركين وأنتم مسلمون، قالوا كنا مستضعفين في الأرض ما لنا حيلة، هم الذين أجبرونا وأكرهونا على ذلك. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، لماذا تصبرون على البقاء مع الكفار وأنتم مسلمون وعرضتم أنفسكم لما وقعتم فيه من هذا المشهد المخيف؟ قالوا كنا مستضعفين منه. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. لوعيد شديد لهم، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنه وكان الله عفوا غفورا. فالذي ترك الهجرة وهو يستطيع ولم يهاجر وبقي يسكن مع المشركين، وأشد من ذلك أنهم أخرجوه معهم لقتال المسلمين، هذا عليه وعيد شديد. أما الذي ترك الهجرة لأنه لم يتمكن، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، رجال الكبار والمرضى والنساء والولدان الصغار، فهؤلاء معذورون في بقائهم، معذورون في بقائهم لأنهم لا يستطيعون الهجرة. الله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذه حالة أو قسم آخر. القسم الثالث من يقيم أو من يعين المشركين على الكفار وهو غير مكره مختار، يعين الكفار على المسلمين وهو مختار غير مكره، لكن مع بغض دينهم، بغض دين الكفار وعدم الرضا عنه، فهذا لا شك أنه فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب يخشى عليه من الكفر. لولا أنه يبغي الدين لحكم عليه بالكفر، فهو على خطر شديد. القسم الرابع من يعين الكفار، من يعين الكفار على الكفار، ما يعينهم على المسلمين، يعينهم على الكفار الذين لهم عهد عند المسلمين، ما يعينهم على المسلمين لكن يعينهم على حرب الكفار الذين لهم عهد عند المسلمين وأفضل من المسلمين إلا وهو يحبهم ويشيد بهم ويعجب بهم يخشى عليه من الردة. نعم قد يكون المسلمين قصروا في بعض الأمور، وهذا واقع، إن المسلمين قصروا في الأمور التي يجب عليهم أن يهتموا بها، هذا شيء واقع ما نجحده، وأن الكفار سبقوا إلى الصناعات وإلى الاختراعات وإلى تنظيم أمور دنياهم، ما في شك إنهم برزوا في هذه الأمور، لكن لا يقتضي هذا إنهم أفضل من المسلمين أبدا. المسلمون أفضل من الكفار مهما كان عند المسلمين من نقص، فإن عندهم الإسلام وأولئك عندهم الكفر، فالمسلمون أفضل من الكفار على كل شيء. نعم. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة قد كفروا بما جاءكم من الحق، إلى قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. السورة سورة الممتحنة كلها في هذا الموضوع، كلها في تحريم مودة الكفار ولو كانوا من أقرب الناس إلى المسلم، وختمها بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. كل سورة الممتحنة في موضوع معاداة الكفار وعدم محبتهم من أولها إلى آخرها. المسألة السادسة: حكم زواج الكافر من المسلمة، حكم زواج الكافر من المسلمة، هذا أمر باطل، فلا يجوز أن يزوج كافر من مسلمة سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو دهريا ملحدا، لا يجوز إطلاقا تزويج الكافر من المسلمة، لقوله تعالى: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. قوله لا تنكحوا المشركين أي لا تزوجوهم من المسلمين. حتى يؤمنوا، فإذا تركوا الكفر ودخلوا في الإسلام جاز تزويجهم من المسلمات. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم ولا هم يحلون لهن. فإذا علمتم أنهن مؤمنات فإنكم لا ترجعوهن إلى الكفار قد انفصل ما بينهم وبطل النكاح بين مسلم فلا يزوج الكافر من المسلمة ابتداء كما في سورة في آية البقرة ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا يستمر زواجه إذا كان لا يستمر زواجه إذا أسلمت وهو كافر فلا يستمر الزواج بينهما بل تفصل عنه. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار فلا يجوز إنكاح الكافر من المسلمة ابتداء أو استدامة. وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أما تزوج المسلم من كافرة فإن كانت الكافرة غير كتابية فلا يحل أن يتزوج المسلم من كافرة غير كتابية. قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. إلا أنه يستثنى من هذه الآية تزوج المسلم من الكتابية، هذه الآية يخص عمومها بآية المائدة وهي قوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم إلى قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبائحهم، المراد بطعامهم هنا ذبائحهم، وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فأباح الله للمسلم أن يتزوج المحصنة وهي العفيفة، المحصنة يعني العفيفة في عرضها، أما الفاسدة في عرضها فلا يجوز للمسلم أن يتزوجها، لكن إذا كانت عفيفة في عرضها فيجوز للمسلم أن يتزوجها ولو كانت يهودية أو نصرانية. المحصنات من الذين، قال المحصنات يعني العفيفات، من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فأباح تزوج المسلم من كافر بشرطين: الشرط الأول أن تكون عفيفة في عرضها غير مسافحة ولا متخذة للأقدام، الشرط الثاني أن تكون كتابية يهودية أو نصرانية. فيحل للمسلم أن يتزوجها. لكن وقد يقال معلوم ما يكون بين الزوجين من المودة، وجعل بينكم مودة ورحمة، فكيف يتزوج كتابية كافرة وهو يودها؟ هل يجوز مودة المسلم للكافرة؟ الجواب أن يقال المودة الزوجية لا بأس بها، أما المودة الدينية إنها لا تجوز. المودة الزوجية هذه محبة طبيعية لا بأس بها، أما المودة الدينية محبة دينها فهذا لا يجوز، يبقى على الأصل على العموم. فلا يجوز لمسلم أن يحب دين الكفار ولو كانت زوجته كتابية يهودية أو نصرانية. بقي عندنا مسألة مكافأة الكفار على إحسانهم إلى المسلمين، إذا أحسنوا إلينا فإننا نكافئهم على إحسانهم، لا محبة لهم، وإنما نكافئهم على صنيعهم فقط، على صنيعهم. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فإذا كان الكفار لم يقاتلوا المسلمين ولم يعينوا من يقاتلهم، وكان لهم يد عند المسلمين، فإن المسلمين يكافئونهم على إحسانهم، وليس هذا من الموالاة، وإنما هذا من المكافأة ورد الجميل فقط. ولا شك أن الإسلام يحث على الإحسان ويحث على رد الجميل، ولئلا يبقى للكافر على المسلم منة، فيرد عليه الجميل لئلا يبقى له منة عليه، ففي رده الجميل فوائد، وفيه ترغيب لهم في الإسلام إذا تعاملنا معهم معاملة حسنة، وهم لم يقاتلونا ولم يعينوا من يقاتلنا، وتعاملنا معهم معاملة حسنة، فهذا سبب لدعوتهم إلى الإسلام، وهو مكافأة على جميل صنعوه مع المسلمين. وفيه أيضا أنه ما يبقى لهم يد، لا يبقى لهم، إذا كافأناهم على جميلهم لم يبقى لهم يد يدلون بها علينا، نقول أعطيناكم مثل ما أعطيتونا وكافأناكم، ولم يبقى لكم يد تدلون بها علينا. أيضا يتعلق بهذا الموضوع مسألة المعاملة مع الكفار، البيع والشراء، المعاملة الدنيوية مع الكفار لتبادل التجارة والمنافع، هذا أمر مباح، ما زال المسلمون يستوردون من الكفار من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يستوردون السلع ويشترونها ويبيعون على الكفار ويشرون منهم الثياب والمواشي والأسلحة وغير ذلك، فهذا ليس من الموالاة، هذا من تبادل المنافع والمصلحة فيه للمسلمين، المصلحة فيه للمسلمين وليس فيه مودة، لأنه بيع شراء. فيجوز التعامل التجاري، التعامل التجاري مع الكفار، ويجوز استخدام الكفار في الأمور التي لا يحسنها إلا هم، يجوز أن نستفيد من خبراتهم التي لا يعرفها إلا هم، أو هم أثقن لها وأعرف بها، يجوز أن نستخدمهم وأن نستأجرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر ابن أريط الليثي وكان مشركا، استأجره ليدله على الطريق في الهجرة وهو كافر، ففيه دليل على جواز استئجار الكافر للاستفادة من خبرته، ولا يعد هذا من الموالاة للكفار، لأنه يقدم لنا خدمة ونقدم له أجرة، ويقدم لنا خدمة بثمن، فهو مثل البيع والشراء في المنافع التي نحتاجها، فلا يعتبر هذا من الموالاة. أيضا يتعلق بهذا الباب مسألة بر الوالد الكافر، بر الوالد الكافر. الله جل وعلا قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فالمودة لا تجوز بين الكافر والمسلم، ومن يتولهم منكم إنه منهم، ولو كان والدا أو أخا أو قريبا، ما تجوز مودة الكافر إطلاقا. لكن بر الوالد الكافر، لأن هذا من باب رد الجميل، فالولد المسلم يبر بوالده الكافر من باب رد الجميل، ومن باب مقابلة الإحسان بالإحسان. فالإسلام دين كرم ودين وفاء، يقابل الإحسان بالإحسان، ومن ذلك بر الولد المسلم للوالد الكافر. قال الله جل وعلا: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. صاحبهما، فالولد يصاحب والديه الكافرين، يحسن الصحبة معهما بالإنفاق عليهما وقضاء حوائجهما ولو كان كافرا، لأن هذا من باب رد الجميل. صاحبهما الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إليه. في الدين اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تتبع دين والديك، ليس هذا من البر بوالديك. أما في مسألة الدنيا فإنك تبر بهما، لأنهما أحسن إليك وربياك وأنفق عليك، فأنت ترد جميلهما ولو كان كافرين. صاحبهما في الدنيا معروف. وجاءت أم أسماء بنت أبي بكر وهي كافرة، جاءت إليها وطلبت منها المساعدة، طلبت أم أسمع وهي كافرة طلبت منها المساعدة، فأسمع رضي الله عنها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إن أمي جاءت وهي راغبة يعني تريد العطاء، أفأصلها؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم صلي أمك. فأفتاها صلى الله عليه وسلم بأن تصل أمها وهي كافرة. وليس هذا من باب المودة والمحبة الدينية، وإنما هي من باب رد الجميل إلى الوالد الذي رباك وأحسن إليك، وهذا من التعامل الدنيوي. أما التعامل الديني لا، لا تتعامل مع أحد من الكفار تعاملا دنيويا بالمحبة والمناصرة والمعاونة المظاهرة، لا تتعاون معه ولا تتعامل معه في هذه الأمور. أما أنك تتعامل معه في أمور الدنيا إذا كان له ما يبرر هذا الشيء فلا مانع من ذلك. فدين الإسلام دين كرم ودين وفاء، لا يجحد المعروف حتى ولو من الكفار، بل يقابله بالمعروف والإحسان. وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. كذلك يجوز للمسلمين أن يداروا الكفار، المدارات جائزة إذا خشي المسلمون من شر الكفار، فإنهم يدارئونهم دفعا لشرهم عن المسلمين. قال الله جل وعلا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، يعني الذي تولى الكفار الله تبرأ منه، الذي تولى الكفار بالمحبة والمناصرة والمظاهرة الله تبرأ منه، فليس من الله في شيء. قال جل وعلا إلا أن تتقوا منهم تقاتا، تقات وهي المدارات، إذا خشي على المسلمين من شرهم فللمسلمين أن يدرؤوا شرهم، أن يدرؤوا شرهم. وليس هذا من الموالاة، وإنما هو من دفع الضرر عن المسلمين. إلا أن تتقوا منهم تقاتا، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. فنحن نداريهم بمعنى أننا ندفع شرهم بالمال، نعطيهم المال دفعا لشرهم، نعطيهم ما يريدون من أمور الدنيا دفعا لشرهم عن المسلمين. وليس هذا من الموالاة، وإنما هو من المدارات لدفع شر الكفار عن المسلمين. إلا أن تتقوا منهم تقاة، والتقاة والتقية والمدارات بمعنى واحد. أما المداهنة في فرق بين المدارات والمداهنة، بعض الناس ما يفرق بين المدارات، جائزة ومتى تجوز؟ عند الضرورة لدفع شر الكفار، عند الضرورة. أما المداهنة وهي التنازل عن شيء من الدين من أجل إرضاء الكفار، هذا أمر لا يجوز مطلقا، لا تجوز المداهنة وهي التنازل عن شيء من الدين إرضاء للكفار. قال الله جل وعلا فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون. قال سبحانه لما ذكر القرآن وإنزال القرآن العظيم قال أفبهذا الحديث أنتم مدهنون تتركونه من أجل إرضاء الكفار. هذه المداهنة، المداهنة لا تجوز. ولما طلب الكفار من النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أن يعبدوا الله سنة والرسول يعبد آلهتهم سنة، أرادوا المصالحة مع الرسول صلى الله عليه وسلم في أنهم يعبدون إله محمد سنة والرسول يعبد آلهتهم سنة، نهاه الله عن ذلك وأنزل قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. نهاه أن يجيبهم إلى ذلك وأن يتنازل عن شيء من الدين من أجل إرضائهم. فلا يجوز التنازل عن شيء من الدين من أجل إرضاء الكفار مهما بلغ مهما كلف الأمر، المداهنة لا تجوز. وقال سبحانه وتعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. لا يجوز مداهنة الكفار بتنازل عن شيء من دين الإسلام من أجل إرضائهم، فالمداهنة لا تجوز مطلقا. وأما المداراة فإنها تجوز عند الضرورة، رخصة من الله سبحانه وتعالى، إلا أن تتقوا منهم تقاة ما يدفع شره. فيجب معرفة هذه المسائل لأنها تلتبس على كثير من الناس. بعض الناس يتساهل في شأن الموالاة الولاء والبراء ويقول هذا من باب حسن التعامل وإظهار الإسلام بمظهر المسامح ومظهر الدين المتسامح وأنه ليس فيه كراهية ولا بغضة. هذا كلام باطل. الإسلام فيه كراهية ومحبة، فيه ولا وبراء، ما هو دين محبة كما يقولون، وليس دين كره، ولا الإسلام لا يكره أحدا، دين محبة لا كراهة فيه، دين تسامح. هذا كلام باطل. الإسلام دين عزيز ودين قوي، ولا تسامح مع الكفار أو تنازل مع الكفار فيه عن شيء من الدين أبدا. هذا فريق من الناس يدعو إلى التساهل وإلى أن المسلمين ما يقولون شيء ولا يجاهدون في سبيل الله ولا يقاتلون، والإسلام ليس دين قتال يقولون، الإسلام دين رحمة. نعم هو دين رحمة، لكن رحمة بالمؤمنين، دين رحمة بالمؤمنين. وهناك فريق آخر يتشدد فيعتبر التعامل مع الكفار مطلقا موالاة، التعامل مع الكفار مطلقا موالاة، ولا يفصل هذا التفصيل الذي ذكره الله في كتابه. فينبغي معرفة الأمور، تنزيل الأحكام الشرعية على منازلها، وألا نخلط بين الحق والباطل، ولا نقول للإسلام إنه ما يتعامل مع الكفار أبدا، وأنه دين قسوة ودين غلظة ودين شدة. لا، الإسلام فيه دين رحمة وفيه غلظة، فيه غلظة وفيه رحمة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أعزة يعني يقوي على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أشداء على الكفار ورحماء بينهم بين المسلمين، لكن لا سمعنا أشداء على الكفار أو يجدوا أو يكون فيهم غلظة أنهم لا يتعاملون معهم فيما أباح الله، لا يتزوجون من نساء الكتابيات، لا يبيعون معهم ويشترون، ليس هذا المطلوب، ليس هذا هو المطلوب. فالمصالح التي يحتاجها المسلمون يتبادلونها مع الكفار لأن المسلمين بحاجة إليها. أما قضية الدين، لا، الدين ما فيه تنازل ولا فيه تسامح مع دين الكفر وتنازل عن دين الإسلام عن شيء منه، يجب أن يعرف هذا لأن هذه المسألة التبست في هذا الزمان على كثير من الناس، ما بين متساهل يدعو إلى إن الإسلام ما يسوي شيء أبدا وأنه دين مسالمة، وبين متشدد يرى أنه لا يجوز التعامل مع الكفار بأي طريق، وكلا الفريقين مخطئ ويتجنى على الإسلام. فالواجب أن المسلم طالب العلم أنه يدرس هذه الأمور، يعرف الأحكام الشرعية، لأن هذا باب مهم جدا خصوصا في هذا الزمان. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: الثامن مظاهرة المشركين، والدليل قول الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد، قال الشيخ رحمه الله: الثامن أي من نواقض الإسلام مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الشيخ رحمه الله أخذ نوعا واحدا من موالاة الكفار وهو المظاهرة، وإلا فالموالاة تشمل المحبة في القلب والمظاهرة على المسلمين والمدح لهم إلى غير ذلك. فمظاهرة أي معاونة، قوله مظاهرة الكفار على المسلمين ومعاونتهم، المعاونة هي المظاهرة، هي المظاهرة. الظاهر أنه من عطف التفسير، المظاهرة معناها المعاونة، معاونة الكفار على المسلمين. ثم استدل رحمه الله يا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقوله من يتولهم منكم فإنه منهم هذا دليل على كفره، على كفر من فعل ذلك، على كفر من اتخذ اليهود والنصارى أولياء، لأن ظاهر قوله فهو منهم أي فهو مثلهم في الكفر. هذا وجه استدلال الشيخ رحمه الله. وكما ذكرنا أن الموالاة أقسام، منها المحبة في القلوب ولو لم يظاهرها، ومنها المظاهرة وهي المعاونة والمناصرة، ومنها مدحهم ومدح دينهم والثناء عليهم. كل هذا يدخل في المظاهرة، كل هذا يدخل في الموالاة. من يتولهم منكم فإنه منهم، يتولهم بالمحبة، يتولهم بالمناصرة والمعاونة، يتولهم ومدح ما هم عليه. فالآية عامة، مظاهرة الكفار على المسلمين تحتها أقسام. القسم الأول مظاهرتهم على المسلمين ومعاونتهم على المسلمين مع محبة ما هم عليه من الكفر والشرك والضلال، فهذا القسم لا شك أنه كفر أكبر مخرج من الملة. فمن ظاهرهم وأعانهم ساعدهم على المسلمين مع محبة دينهم وما هم عليه والرضا عنه وهو مختار غير مكره، فإنه يكون كفرا أكبر يخرج من الملة على ظاهر قوله تعالى فإنه منهم. القسم الثاني أن يعاونهم على المسلمين مكرها لا مختارا، يكرهونه على ذلك، فهذا عليه وعيد شديد ويخشى عليه، يخشى عليه من الكفر المخرج من الملة. وذلك أن المشركين لما أكرهوا جماعة من المسلمين يوم بدر على الخروج معهم لقتال المسلمين، فإن الله سبحانه وتعالى أنكر عليهم ذلك، حيث إنهم تركوا الهجرة وبقوا مع المشركين وعرضوا أنفسهم إلى ما وقعوا فيه من إكراههم على الخروج، مع أنهم يبغضون دين الكفار، يبغضون دين الكفار ويحبون دين المسلمين، ولكن بقوا في مكة شفعا بأموالهم وبلدهم وأولادهم، لا عن محبة للكفار أو محبة لدينه. فأنزل الله جل وعلا إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، يعني مع أي فريق كنتم، الاستنكار، قالوا فيما كنتم، يعني لماذا كنتم مع المشركين وأنتم مسلمون؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، ما لنا حيلة، هم الذين أجبرونا وأكرهونا على ذلك. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ لماذا تصبرون على البقاء مع الكفار وأنتم مسلمون وعرضتم أنفسكم لما وقعتم فيه من هذا المشهد المخيف؟ قالوا كنا مستضعفين منه. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. لوعيد شديد لهم. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنه، وكان الله عفوا غفورا. فالذي ترك الهجرة وهو يستطيع ولم يهاجر وبقي يسكن مع المشركين، وأشد من ذلك أنهم أخرجوه معهم لقتال للمسلمين، هذا عليه وعيد شديد. أما الذي ترك الهجرة لأنه لم يتمكن، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، رجال الكبار والمرضى والنساء والولدان الصغار، فهؤلاء معذورون في بقائهم، معذورون في بقائهم لأنهم لا يستطيعون الهجرة. الله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذه حالة أو قسم آخر. القسم الثالث من يقيم أو من يعين المشركين على الكفار وهو غير مكره، مختار، يعين الكفار على المسلمين وهو مختار غير مكره، لكن مع بغض دينهم، بغض دين الكفار وعدم الرضا عنه، فهذا لا شك أنه فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب يخشى عليه من الكفر. لولا أنه يبغض الدين لحكم عليه بالكفر، فهو على خطر شديد. القسم الرابع من يعين الكفار، من يعين الكفار على الكفار، ما يعينهم على المسلمين، يعينهم على الكفار الذين لهم عهد عند المسلمين، ما يعينهم على المسلمين لكن يعينهم على حرب الكفار الذين لهم عهد عند المسلمين، أفضل من المسلمين إلا وهو يحبهم ويشيد بهم ويعجب بهم يخشى عليه من الردة. نعم قد يكون المسلمين قصروا في بعض الأمور، وهذا واقع، إن المسلمين قصروا في الأمور التي يجب عليهم أن يهتموا بها، هذا شيء واقع ما نجحده، وأن الكفار سبقوا إلى الصناعات وإلى الاختراعات وإلى تنظيم أمور دنياهم، ما في شك أنهم إنهم برزوا في هذه الأمور، لكن لا يقتضي هذا إنهم أفضل من المسلمين أبدا. المسلمون أفضل من الكفار مهما كان عند المسلمين من نقص، فإن عندهم الإسلام وأولئك عندهم الكفر، فالمسلمون أفضل من الكفار على كل حال. نعم. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة قد كفروا بما جاءكم من الحق، إلى قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فالسورة سورة الممتحنة كلها في هذا الموضوع، كلها في تحريم مودة الكفار ولو كانوا من أقرب الناس إلى المسلم، وختمها بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. كل سورة الممتحنة في موضوع معاداة الكفار وعدم محبتهم من أولها إلى آخرها. المسألة السادسة: حكم زواج الكافر من المسلمة. حكم زواج الكافر من المسلمة هذا أمر باطل، فلا يجوز أن يزوج كافر من مسلمة، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو دهريا ملحدا، لا يجوز إطلاقا تزويج الكافر من المسلم، لقوله تعالى: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. قولوا لا تنكحوا المشركين أي لا تزوجوهم من المسلمين، حتى يؤمنوا، فإذا تركوا الكفر ودخلوا في الإسلام جاز تزويجهم من المسلمات. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم ولا هم يحلون لهن. فإذا علمتم أنهن مؤمنات فإنكم لا ترجعوهن إلى الكفار، قد انفصل ما بينهم وبطل النكاح بين مسلم، فلا يزوج الكافر من المسلمة ابتداء كما في سورة في آية البقرة: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا يستمر زواجه إذا كان لا يستمر زواجه إذا أسلمت وهو كافر، فلا يستمر الزواج بينهما بل تفصل عنه. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، فلا يجوز إنكاح الكافر من المسلمة ابتداء أو استدامة، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء، مجمع عليه بين العلماء. أما تزوج المسلم من كافرة، تزوج المسلم من كافرة، فإن كانت الكافرة غير كتابية فلا يحل، لا يحل أن يتزوج المسلم من كافرة غير كتابية. قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. إلا أنه يستثنى من هذه الآية تزوج المسلم من الكتابية، هذه الآية يخص عمومها بآية المائدة، وهي قوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، إلى قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات، إلى قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبائحهم، المراد بطعامهم هنا ذبائحهم، وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فأباح الله للمسلم أن يتزوج المحصنة وهي العفيفة، المحصنة يعني العفيفة في عرضها، أما الفاسدة في عرضها فلا يجوز للمسلم أن يتزوجها، لكن إذا كانت عفيفة في عرضها فيجوز للمسلم أن يتزوجها ولو كانت يهودية أو نصرانية. المحصنات من الذين، قال المحصنات يعني العفيفات، من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فأباح تزوج المسلم من كافرة بشرطين: الشرط الأول أن تكون عفيفة في عرضها غير مسافحة ولا متخذة للأقدام، الشرط الثاني أن تكون كتابية يهودية أو نصرانية. فيحل للمسلم أن يتزوجها. لكن قد يقال: معلوم ما يكون بين الزوجين من المودة، وجعل بينكم مودة ورحمة، فكيف يتزوج كتابية كافرة وهو يودها؟ هل يجوز مودة المسلم للكافرة؟ الجواب أن يقال: المودة الزوجية لا بأس بها، أما المودة الدينية إنها لا تجوز. المودة الزوجية هذه محبة طبيعية لا بأس بها، أما المودة الدينية محبة دينها فهذا لا يجوز، يبقى على الأصل على العموم. فلا يجوز لمسلم أن يحب دين الكفار ولو كانت زوجته كتابية يهودية أو نصرانية. بقي عندنا مسألة مكافأة الكفار على إحسانهم، على إحسانهم إلى المسلمين، إذا أحسنوا إلينا فإننا نكافئهم على إحسانهم، لا محبة لهم، وإنما نكافئهم على صنيعهم فقط، على صنيعهم. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فإذا كان الكفار لم يقاتلوا المسلمين ولم يعينوا من يقاتلهم، وكان لهم يد عند المسلمين، فإن المسلمين يكافئونهم على إحسانهم، وليس هذا من الموالاة، وإنما هذا من المكافأة ورد الجميل فقط. ولا شك أن الإسلام يحث على الإحسان ويحث على رد الجميل، ولئلا يبقى للكافر على المسلم منة، فيرد عليه الجميل لئلا يبقى له منة عليه، ففي رده الجميل فوائد، وفيه ترغيب لهم في الإسلام إذا تعاملنا معهم معاملة حسنة، وهم لم يقاتلونا ولم يعينوا من يقاتلنا، وتعاملنا معهم معاملة حسنة، فهذا سبب لدعوتهم إلى الإسلام، وهو مكافأة على جميل صنعوه مع المسلمين. وفيه أيضا أنه ما يبقى لهم يد، لا يبقى لهم، إذا كافأناهم على جميلهم لم يبقى لهم يد يدلون بها علينا، نقول أعطيناكم مثل ما أعطيتونا وكافأناكم، ولم يبقى لكم يد تدلون بها علينا. أيضا يتعلق بهذا الموضوع مسألة المعاملة مع الكفار، البيع والشراء، المعاملة الدنيوية مع الكفار في تبادل التجارة والمنافع، هذا أمر مباح، ما زال المسلمون يستوردون من الكفار من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يستوردون السلع ويشترونها ويبيعون على الكفار ويشرون منهم الثياب والمواشي والأسلحة وغير ذلك، فهذا ليس من الموالاة، هذا من تبادل المنافع، والمصلحة فيه للمسلمين، المصلحة فيه للمسلمين وليس فيه مودة، لأنه بيع شراء، فيجوز التعامل التجاري، التعامل التجاري مع الكفار، ويجوز استخدام الكفار في الأمور التي لا يحسنها إلا هم، يجوز أن نستفيد من خبراتهم التي لا يعرفها إلا هم، أو هم أتقن لها وأعرف بها، يجوز أن نستخدمهم وأن نستأجرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر ابن أريط الليثي وكان مشركا، استأجره ليدله على الطريق في الهجرة وهو كافر، ففيه دليل على جواز استئجار الكافر للاستفادة من خبرته، ولا يعد هذا من الموالاة للكفار، لأنه يقدم لنا خدمة ونقدم له أجرة، ويقدم لنا خدمة بثمن، فهو مثل البيع والشراء في المنافع التي نحتاجها، فلا يعتبر هذا من الموالاة. أيضا يتعلق بهذا الباب مسألة بر الوالد الكافر، بر الوالد الكافر، الله جل وعلا قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فالمودة لا تجوز بين الكافر والمسلم، ومن يتولهم منكم إنه منهم. ولو كان والدا أو أخا أو قريبا ما تجوز مودة الكافر إطلاقا، لكن رد لكن بر الوالد الكافر، لأن هذا من باب رد الجميل، فالولد المسلم يبر بوالده الكافر من باب رد الجميل ومن باب مقابلة الإحسان بالإحسان. فالإسلام دين كرم ودين وفاء، يقابل الإحسان بالإحسان، ومن ذلك بر الولد المسلم للوالد الكافر. قال الله جل وعلا: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. صاحبهما، فالولد يصاحب والديه الكافرين، يحسن الصحبة معهما بالإنفاق عليهما وقضاء حوائجهما ولو كان كافرا، لأن هذا من باب رد الجميل. صاحبهما الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إليه. في الدين اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تتبع دين والديك، ليس هذا من البر بوالديك. أما في مسألة الدنيا فإنك تبر بهما لأنهما أحسن إليك وربياك وأنفق عليك، فأنت ترد جميلهما ولو كان كافرين. صاحبهما في الدنيا معروف. وجاءت أم أسماء بنت أبي بكر وهي كافرة، جاءت إليها وطلبت منها المساعدة. طلبت أم أسماء وهي كافرة، طلبت منها المساعدة. فأسماء رضي الله عنها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إن أمي جاءت وهي راغبة، يعني تريد العطاء، أفأصلها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، صلي أمك. فأفتاها صلى الله عليه وسلم بأن تصل أمها وهي كافرة. وليس هذا من باب المودة والمحبة الدينية، وإنما هي من باب رد الجميل إلى الوالد الذي رباك وأحسن إليك. وهذا من التعامل الدنيوي، أما التعامل الديني لا، لا تتعامل مع أحد من الكفار تعاملا دنيويا بالمحبة والمناصرة والمعاونة المظاهرة، لا تتعاون معه ولا تتعامل معه في هذه الأمور. أما أنك تتعامل معه في أمور الدنيا إذا كان له ما يبرر هذا الشيء فلا مانع من ذلك. فدين الإسلام دين كرم ودين وفاء، لا يجحد المعروف حتى ولو من الكفار، بل يقابله بالمعروف والإحسان. وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. كذلك يجوز للمسلمين أن يداروا الكفار، المدارات جائزة في إذا خشي المسلمون من شر الكفار فإنهم يدارئونهم دفعا لشرهم عن المسلمين. قال الله جل وعلا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. يعني اللي تولى الكفار الله تبرأ منه، اللي تولى الكفار بالمحبة والمناصرة والمظاهرة الله تبرأ منه فليس من الله في شيء. قال جل وعلا: إلا أن تتقوا منهم تقاتا. تقات وهي المدارات، إذا خشي على المسلمين من شرهم فللمسلمين أن يدرؤوا شرهم، أن يدرؤوا شرهم، وليس هذا من الموالاة وإنما هو من دفع الضرر عن المسلمين. إلا أن تتقوا منهم تقاتا ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. فنحن نداريهم بمعنى أننا ندفع شرهم بالمال، نعطيهم المال دفعا لشرهم، نعطيهم ما يريدون من أمور الدنيا دفعا لشرهم عن المسلمين، وليس هذا من الموالاة وإنما هو من المدارات لدفع شر الكفار عن المسلمين. إلا أن تتقوا منهم تقاة. والتقاة والتقية والمدارات بمعنى واحد. أما المداهنة في فرق بين المدارات والمداهنة، بعض الناس ما يفرق بين المدارات، جائزة ومتى تجوز؟ عند الضرورة لدفع شر الكفار، عند الضرورة. أما المداهنة وهي التنازل عن شيء من الدين من أجل إرضاء الكفار هذا أمر لا يجوز مطلقا، لا تجوز المداهنة وهي التنازل عن شيء من الدين إرضاء للكفار. قال الله جل وعلا: فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون. قال سبحانه لما ذكر القرآن وإنزال القرآن العظيم، قال: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون تتركونه من أجل إرضاء الكفار. هذه المداهنة، المداهنة لا تجوز. ولما طلب الكفار من النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أن يعبدوا الله سنة والرسول يعبد آلهتهم سنة، أرادوا المصالحة مع الرسول صلى الله عليه وسلم في أنهم يعبدون إله محمد سنة والرسول يعبد آلهتهم سنة، نهاه الله عن ذلك وأنزل قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. نهاه أن يجيبهم إلى ذلك وأن يتنازل عن شيء من الدين من أجل إرضائهم. فلا يجوز التنازل عن شيء من الدين من أجل إرضاء الكفار مهما بلغ مهما كلف الأمر، المداهنة لا تجوز. وقال سبحانه وتعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. لا يجوز مداهنة الكفار بتنازل عن شيء من دين الإسلام من أجل إرضائهم، فالمداهنة لا تجوز مطلقا. وأما المدارات فإنها تجوز عند الضرورة، رخصة من الله سبحانه وتعالى، إلا أن تتقوا منهم تقاتل ما يدفع شره. فيجب معرفة هذه المسائل لأنها تلتبس على كثير من الناس. بعض الناس يتساهل في شأن الموالاة الولاء والبراء، يقول هذا من باب حسن التعامل وإظهار الإسلام بمظهر المسامح ومظهر الدين المتسامح، وأنه ليس فيه كراهية ولا بغضة. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. الإسلام فيه كراهية ومحبة، فيه ولا وبراء، ما هو دين محبة كما يقولون، وليس دين كره، ولا الإسلام لا يكره أحدا، دين محبة لا كراهة فيه، دين تسامح. هذا كلام باطل. الإسلام دين عزيز ودين قوي، ولا تسامح مع الكفار أو تنازل مع الكفار فيه عن شيء من الدين أبدا. هذا فريق من الناس يدعو إلى التساهل، وإلى أن المسلمين ما يقولون شيء ولا يجاهدون في سبيل الله ولا يقاتلون، والإسلام ليس دين قتال، يقولون الإسلام دين رحمة. نعم هو دين رحمة، لكن رحمة بالمؤمنين، دين رحمة بالمؤمنين. وهناك فريق آخر يتشدد فيعتبر التعامل مع الكفار مطلقا موالاة، التعامل مع الكفار مطلقا موالاة، ولا يفصل هذا التفصيل الذي ذكره الله في كتابه. فينبغي معرفة الأمور، تنزيل الأحكام الشرعية على منازلها، وألا نخلط بين الحق والباطل، ولا نقول للإسلام إنه ما يتعامل مع الكفار أبدا، وأنه دين قسوة ودين غلظة ودين شدة. لا، الإسلام فيه دين رحمة وفيه غلظة، فيه غلظة وفيه رحمة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أعزة يعني يقوي على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أشداء على الكفار ورحماء بينهم بين المسلمين. لكن لا سمعنا أشداء على الكفار أو يكون فيهم غلظة أنهم لا يتعاملون معهم فيما أباح الله، لا يتزوجون من نساء الكتابيات، لا يبيعون معهم ويشترون. ليس هذا المطلوب، ليس هذا هو المطلوب. فالمصالح التي يحتاجها المسلمون يتبادلونها مع الكفار، لأن المسلمين بحاجة إليها. أما قضية الدين، لا، الدين ما فيه تنازل ولا فيه تسامح مع دين الكفر، وتنازل عن دين الإسلام عن شيء منه. يجب أن يعرف هذا، لأن هذه المسألة التبست في هذا الزمان على كثير من الناس، ما بين متساهل يدعو إلى إن الإسلام ما يسوي شيء أبدا، وأنه دين مسالمة، وبين متشدد يرى أنه لا يجوز التعامل مع الكفار بأي طريق، وكلا الفريقين مخطي ويتجنى على الإسلام. فالواجب أن المسلم طالب العلم أنه يدرس هذه الأمور، يعرف الأحكام الشرعية، لأن هذا باب مهم جدا خصوصا في هذا الزمان. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.